السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
تنبيه قبل القراءة في كتاب ربنا، نحن بدأنا منذ الخميس فيما أو كثير منا فيما يسمى بالإجازة بالعطلة، وهذه العطلة الرسمية من الحكومة للطلاب لها معنى بالشرع، وهو الفراغ. وقد نبه الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأمة على خطورة الفراغ، بل نبه الرب بنفسه لا إله إلا هو على عظمة وأهمية الوقت. فلنبدأ بالرب لأنه هو الذي أنزل الكتاب بالحق وبعث الرسول بالهدى ودين الحق، لا إله إلا هو وسبحانه عما يشركون. فقال والعصر إن الإنسان لفي خسر. الرب بنفسه يقسم لا إله إلا الله، نعم أقسم سبحانه. وعلى أي شيء أقسم وبأي شيء أقسم؟ بالوقت. العصر هو الزمان، وهذا لا يخولك أنت أن تقسم بالمخلوق كالزمان أو الإنسان، كأن تقول وحياتي والنبي، لأن هذا شرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث عمر قال سمعنا النبي ونحن نحلف بآبائنا وأبي وأبي وأبي، فقال لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وذلك أنه جاء في حديث آخر في مسند أحمد من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لكن الله يقسم بما شاء من خلقه، كما أقسم بالتين فقال والتين، وأقسم بالزيتون فقال والزيتون، وأقسم بالجبل وطور سينين، وأقسم بمكة وهذا البلد الأمين، وأقسم بالشمس، وأقسم بضحاها، وأقسم بالقمر إذا تلاها، وأقسم بالنجم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى سبحانه. ولكن إذا أقسم سبحانه بمخلوق فيدل ذلك على عظمة ذلك المخلوق عنده لا إله إلا هو، يدل أنه عظيم. وليست عظمته بجاعل أحد من خلقه يدعوه من دونه، ولكن لبيان مكانته، وأنه ينبغي أن يدل ذلك الشيء على ألوهيته لما أقسم به. فاقرأ فوائد الزيتون مثلا الطبية لتعرف كيف أن الله لما أقسم بالزيتون لم يكن ذلك عبثا، وأقسم بالشمس لم يكن ذلك لعبا ولهوا، فأقسم بالوقت لشرف مكانه وعظمة شانه، فقال سبحانه وتعالى: والعصر، يعني أقسم بالعصر على أي شيء، إن الإنسان لفي خسر، أقسم يعني وأنا رب العزة والجلال أن الإنسان فيه، انظر للظرفية أي الخسران محاط به من كل مكان، فيه خسر، ما قال على الخسر أو بجانب الخسر، هو محاط بالخسر من كل مكان، فحياته كلها خسارة ولا يخرجه من تلك الخسارة إلا ما استثناه الرب، فقال لا إله إلا هو والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا يعني من استثنيت يا عبادي، من هم؟ قال الذين آمنوا، لأنه لو كان كافر أو مشرك يدعو غير الله، يذبح لغير الله، يعتقد أن النبي يعلم الغيب في قبره، يعتقد أن الولي في قبره يعلم الغيب من دون الله، فأشرك وكفر بذلك بالله، فلا فائدة من أعماله، فاشترط أول ما اشترط التوحيد والإيمان به، فمن أفرده وزعم أنه موحد فقال لا إله إلا الله، لكنه كفر بعذاب القبر، كفر بنزول عيسى، كفر بظهور الدجال، كفر بيوم القيامة، كفر بالبعث، فإنه لا يستفيد من أعماله شيئا، لقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا كأن لم يكن، لو عمل 900 سنة 1000 سنة مما تعدون، عمل بالصالحات لكنه أشرك بالله، مرة سخر به سبحانه، سخر ملائكته، سبه سب دينه، أو دعا غيره فقال يا ولي الله اشفع لي عند الله، أحبط عمله كله وخلده في النار، إلا أن يتوب توبة نصوح، قال الله تعالى: قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا الذين آمنوا. هل فقط التوحيد يكفي والإيمان بالله يكفي؟ لا، فلو كان القلب مؤمن بصدق لظهر ذلك على الجوارح، لذلك قال وعملوا الصالحات، وذلك عرف السلف الإيمان قال قول وعمل، فإذا جاءنا واحد يقول أنا مسلم أنا همشي ما في قلبي أنا قلبي طيب، ونراه يفعل المعاصي ويترك الصلوات ولا يفعل خير أبدا، فهذا لا يمكن يكون في الباطن مؤمن، لأنه قد قال رسولنا كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، ألا من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، فلو كان في الباطن مؤمن لظهر أثار ذلك على جوارحه. فمقدار ما يكون الإيمان في القلب ترى الخير على البدن مما أمر الله به ورسوله، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، مثل مجلسنا هذا الآن، بدأ للمتكلم المعلم أن هناك فراغ سيأتي أولادنا طويل نحو 4 أشهر ليس قصير، فبدأ أن يوصل نفسه والحاضرين باستغلال الوقت فيما ينفع، هذا من التواصي بالحق، فنحن الآن في هذا المجلس ليس في ضياع، إنسان مثلا قام من الحلقة وذهب إلى فراشه وقعد يعبث في جواله قبل النوم، نام للساعة 11 قال يوم إجازة. ثم بعد 11 قام يتجول في الشوارع، ثم بعد ذلك نام عن صلاة الظهر، ثم بعد ذلك أخذ يتنزه في وقت صلاة العصر فلم يحضرها جماعة إلى آخره، ضياع. هل يستوي هذا مع الذي قعد في الحلقة يسمع العلم، يسمع التواصي بالحق؟ لا، لأن الله استثنى، قال يا عبادي، يعني هؤلاء ليسوا في ضياع في أمر من أمر الزمان، لأنهم يتواصون بالحق في هذا المجلس، فهم مستثنين من إيش؟ من إضاعة الزمان فيما لا ينفع. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فما دام تعمل الصالحات كصلاة الضحى، كالصدقة، كالنصح للمسلمين، كإصلاح ذات البين بينهم، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فهؤلاء ليسوا في ضياع وقت أبدا، وهو يصلح، ولو استغرق إصلاحه 60 سنة وهو يصلح بين الناس فهو ليس في ضياع وقت. وكذلك وهو يتواصى بالحق، جلست في مجلس وجدت فيه منكرات، أصحاب المجلس كلهم يلتفتون للقنوات، نساء كاسيات عاريات، فقلت لأهل المجلس أنشدكم بالله يا عباد الله، هذا الذي تلفزيون الحلال ولا حرام؟ إذا كان فيهم خير يقول والله حرام، الله غفور رحيم. قل لهم نعم، لكن قال شديد العقاب، أنذرهم وعلمهم، فلا تكون حينئذ في ضياع وقت، وأن تعلم الناس الحق وتوصيهم باتباعه، توصيهم بطلب العلم والعمل به، هذا التواصي بالحق، توصيهم بأن يطلب العلم، توصيهم بأن يعملوا به مخلصين لله الدين ويصبروا، لقوله وتواصوا بالصبر، أن يصبروا على طلب الحق، أن يصبروا على العمل به، أن يصبروا في مجاهدة أنفسهم للإخلاص لله، أن يصبروا في تبليغ الحق، لأن كل من يبلغ الحق سيناله أذى من الناس. إمام مسجد تعين في مسجد بدأ يصدع بالحق، ينكر على أهل البدع، ينكر على أهل الشهوات، ينكر على حلق اللحى، ينكر على القنوات الماجنة، ستجد أعداء في المسجد يتوشوشون عليه، هذا الإمام الله يهدي متشدد، هذا الإمام يا ريت يجي غيره، إلى آخره، لأن كل من أذاع الحق سيجد إيش؟ أذى. لابد تعاون من أهل الشر على من يذيع الحق، كما تعاونوا على إيش وتمالؤوا على قتل ناقة صالح، جاءتهم آية فقالوا لنقتلنها، وما كان يجوز لهم أن يمسوها بسوء فضلا أن يقتلوها، فقتلوها فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. هذه صفة الله، صفة البشر، ما يسويه بيعاقب أحد، مدير شركة يكتب إنذار لشخص موظف أو بيفصله، يقول الآن يشوش عليه بالإعلام الآن، فيسوي القرار هو خايف، يسوي صنع القرار هو خايف، قدم رجل ويأخر رجل. الرب إذا أمر بشيء تعذيب شخص، تعذيب قرية كاملة، تعذيبها من يغمرهم سبحانه بالبحر حتى يغرقوا كلهم ولا يبقى واحد منهم، لا طفل ولا كبير ولا صغير، بسبب ذنوبهم، لا يخاف عقبى ذلك، ويقول هؤلاء عبادي الآن يصيحون علي، ما يخاف عقباها إذا عذب. هذا يخوفنا من الله ويجعلنا نقبل على دينه ونصلح ظواهرنا وبواطننا. فحينئذ واجب ولي الأمر أن يفهم ولده أن يا ولدي من قال لك أن هذه الإجازة كلها لعب؟ ما خلقنا لهذا، كما يذكر عن يحيى أن الصبيان في الحي قالوا له هيا يا أحياء بنا نلعب، فقال ما خلقنا لهذا. ومن هنا قال تعالى وآتيناه الحكم صبيا، وآتيناه الحكم صبيا، فيبين للولد أن هذه الإجازة الفراغ ليس كلها له ولعب، بل تارة يتنزه ويلعب، وتارة يطلب العلم. اسحب ابنك إلى حلقة العلم يستفيد، ويكتب له ولو مجلس حضور، ابن السابعة ابن التاسعة يتعلم على جلوس حلقات العلم. ما بالكم أنتم جلستم في هذه الحلقة الآن دون غيركم ممن له وقت فراغ؟ السبب معروف، أن أولئك لم يعتادوا على الحلقة، تضيق صدورهم إذا جلسوا فيها لأنهم لم يعتادوا ولم يعودوا أنفسهم. فعودوا أولادكم صغارا لربما أصبحوا فقهاء كبارا، فتكون أنت السبب. قيل أن الرجل يترقى في الجنة وكان مقصر يعني في العمل، فيشعر بعد وفاته أنه صار يترقى درجات في الجنة أكثر ما كان يعمل، فيسأل لما هذا أترقى أترقى؟ قال هذا باستغفار ولدك لك، كما في صح الحديث، ولدك نشأت نشئة صحيحة فصار صالح، فصار يستغفر لك في رمضان، يستغفر لك في السجود، يستغفر لك لأنه صار على علم وخير. فمن كان كذلك فسوف يترقى، ويترقى في جنة الخلد إلى أن يتوفى هذا الولد الذي كان يدعو لأبيه. ما السبب الذي جعل الولد صالح؟ أنك جعلته يستغل وقت فراغه فيما ينفعه، فألزمته الجلوس عند أستاذ علم يطلب عنده العلم ويسمع منه الخير، فأثمر ذلك ولد صالح يدعو لك بعد موتك، بخلاف كثير من الآباء همه أن يكون ولده ذو شهادة دنيوية ليتفاخر في المجالس، ابني طبيب، ابني دكتور، ابني ابني، ابنه عالم بالآخرة بالدنيا جاهل بالآخرة، فما يستفيد؟ ولو شاء رب العبيد لأسمعه صياح ابنه في القبر يعذب بسببه هو، لأنه ضيع ولده صغيرا فعذب كبيرا بالنار لغفلته عن دين الواحد القهار سبحانه وتعالى. لم يعلمه العلم، لم يلزمه الشيوخ. خيل أن ولد لقي أن غلاما أو والد الغلام جاء يشتكي عمر بن الخطاب، فقال لي ابن يعقني، فاستدعى عمر بن الخطاب الولد فقال له يا فلان أو يا غلام لماذا تعق أباك؟ ليش تعق أباك؟ تعصيه وتنشز عن طاعته. قال يا عمر ما حق الآباء، ما حق الأبناء على الآباء يا أمير المؤمنين؟ فقال حق الولد على أبيه أن يحسن اختيار اسمه، ما يسمي ولده مثلا عقرب، أو يسمي بنته دودة، أو كما سمعنا رجل رزق توأم فسمى إحداهن من البنات فسوة والثانية فسية، هكذا قال شيخنا وهو يدرس في الجامعة وحضر عنده إيش؟ يحضر عنده الفتيات يدرس الشريعة من طريق التلفزيون، كما أنه يدرس الشريعة للذكور، وأنه كان الأستاذ لا يرى النساء وهم يرون الشرح ولكن لا يراهم. فقال وهو يتلو الكشف يا بنات لن سماكن فسوة وفسية، فسوة هي وش؟ الريح المنتنة. قالت لوالدي قصة معنا، كان والدي ما أكثر ما يولد له من الإناث، فغضب غضبة مرة لما خرجت له الممرضة وقالت لقد رزقت، فظن أنه ولد، فقال رزقت توأم وبنات، فضاق قدر رب الأرض والسماوات فقال إذن الأولى اسمها فسوة والثانية فسية. وهذا من هدر حق الولد أن يسيء اختيار اسمه. فقال ما حق الأبناء على الآباء؟ قال أن يحسن اختيار اسمه. الثاني أن يعلمهم العلم القرآن، يجيب الحلقة ويقول اجلس يا ولد اسمع للشيخ استفيد واكتب وأنا أسألك إشكال بعد الدرس. يجيب ولده مع الحلقة، أن يعلمه العلم يعلمه القرآن. الثالث إيش؟ أن يحسن اختيار أمه، اختارها صالحة لكي تربي هذا الجيل الصالح، يحسن اختيار أمه. قال كل ذلك أبي لم يفعله، فأما أنا فسماني جعلم، وأما أمي فاختار يعني لجمالها لأنه زوجها وهي مجوسية، وأما الثالث العلم فلم يعلمني القرآن، فجعلني أهدر الأوقات فيما لا ينفع، لم يعلمني العلم. فانظر ماذا حصل الولد حينئذ لما كبر، عق والده، فلا يكن لك مثل هذا الغلام أن تهدر وقته فيما لا ينفع، وأن يفهم بطريق غير مباشر أن هذه إجازة كلها له ولعب، ليس صحيح. قال الله تعالى، قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك البخاري في صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، قال عبد الله بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبور فيها كثير من الناس، الصحة والفراغ. الغبن في التجارة ما هو؟ أن يكون لك رأس مال، مثلا 20,000 رأس مال في التجارة، متى تكون مغبون خسران؟ ها؟ إذا تقص من رأس المال، من رأس المال تقص. فكذلك إذا أضعت الوقت فيما لا ينفع مع الصحة، لأن المرض مع الفراغ يشغل عن العمل الصالح المرض، والصحة مع الشغل تشغل عن العمل الصالح، فيتوفرت الصحة والفراغ، فحينئذ يفسح للعبد في مزرعة الآخرة فليحرث ما شاء. فإذا وجدت عنده الصحة والفراغ ولم يستثمرها في طاعة رب الأرباب فهو مغبون، لأن الدنيا مزرعة الآخرة، اليوم عمل ولا جزاء، وغدا جزاء ولا عمل، وما أقرب الآخرة. كثير مما كان يظن أنه يعيش عمر مديد يفرح به في زعم، إذا هو اليوم الثاني صار له حادث، سكت قلبه من غير حادث، توفي. لو سألته قبل يوم إيش كنت تفكر؟ يقول فكر في أشياء كثيرة، إني أجمع وتستثمر تجارتي وابن بيت كبير وأصنع وأفعل، ما كنت أتوقع أن اليوم الثاني وفاتي وأحمل وتحمل جنازتي على أكتاف. فالموت يأتي فجأة، والقبر صندوق العمل، وهذه مجالس الآخرة، مجالس العلم، فاجلس فيها واصبر فستلقى خير في الآخرة. وقد رأت العمة في منامها أن الجد، وكان فيه صلاح وخير، يقودها ليريها أمر عظيم، فرأت أنه يقول انظر يا ابنتي، قالت فرأيت جبلا مخضرا ولعل لم تر مثله في الدنيا، مجوفا من أعلى يندلق منه الماء، منهمر مستمر. فقال لها ابنتي، هذا قبر الشيخ عبد العزيز بن باز، انظر يا ابنتي عاقبة العلم، فالجبل والله أعلم كناية في الرؤية عن علو منزلة الشيخ بن باز في الآخرة، والخضرة نعيم يتمتع به الشيخ، نعيم عظيم، والماء الذي يندلق من تجويف الجبل عمله، لأنه درس العلم وأفتى وأشرف على دعاة وكان يرسل بالمعونة للأيتام والأرامل والفقراء، فما كتب من فتاواه ودروسه التي سمعوها الطلاب وصاروا يعملون بها وعلموها أولادهم وأولاد أولادهم، عمل يجري عليه ليوم القيامة. فإن أجر طالب العلم فضلا أن يصبح عالم حتى لو ما أصبح عالم كأجر المجاهد في سبيل الله، وهو يحضر حلقات العلم له ثواب كالمجاهد. ما الدليل؟ طلب العلم كان كالمجاهد في سبيل الله، ولا وش الحديث؟ ما الدليل أن طالب العلم إذا قعد في الحلقة كأنه في المعركة الآن يجاهد بالسيف إن لم يكن أفضل منها؟ في حديث في هذا تحفظوه؟ لا. طيب المجاهد مو بس في الجنة، روحه إذا قبض في حواصل طير تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، منزل عالية جدا، لكن مع ذلك طلب العلم، والإنسان قاعد هنا يطلب العلم تحت المكيف مرتاح أحيانا، نعم، والمعلم لا يشعر مدرج ليه إلى آخره. نعم. الدليل
ألا أدلكم على ما هو خير لكم من أن تنفقوا الذهب والورق وأن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم إلى أن قال آخر حديث ذكر الله تعالى، وأفضل الذكر العلم.
قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولكن هذا الحديث هل هو خاص بالعلم أم عام في كل الذكر؟
الذكر هو أفضل الذكر كما مر معنا وطلب
العلم. إيه، ولكن التسبيح لو سبح الإنسان في نفسه، سبح في نفسه، وقلنا حينئذ أن طلب العلم أفضل ما يكون، فإذا ذكر الله سبحانه وتعالى بالتعليم أو المذاكرة في العلم فإنه سبحانه وتعالى يزل له العطاء، كما جاء عن أبي الدرداء في موطأ مالك موقوفا عليه قال ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من أن تنفقوا الورق والذهب وتلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم، قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله. فيحتاج إلى جواب، أليس ذات الجهاد بضرب عنق العدو يعتبر من الذكر؟ فما هو إذن الذكر الذي يسمو ويرتفع حتى يكون أفضل من ضرب الرقاب والأعناق في الجهاد وإنفاق الورق والذهب؟ نعم، فهذا على كل حال موضع بحث، ولكن ذكر الله عموما يدخل في الحديث. ولعل الأوضح من هذا قول الله تعالى في كتابه وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فالله جعل أهل الإيمان على قسمين اثنين، قسم أمره أن يجاهد وقسم أمره أن يطلب إيش العلم. فهل يعقل أنه جعل المجاهد أفضل من طالب العلم في الحلقة؟ فهذا فيه نظر. ليش؟ لأن طالب العلم في الحلقة إذا شعر أنه أقل من المجاهد فإنه سيجاهد ويترك الطلب، فإذا جعل مساوي له على الأقل فحينئذ سينظر في قدراته، إن كان عنده قوة ذهنية فطلب العلم أفضل له، وإن كان عنده قوة بدنية فالجهاد أفضل له. فاستثمروا عباد الله هذه الأيام في طلب العلم، وعلموا أولادكم أنه ليس 18 ساعة كلها له ولعب ونزهة وسفر كما يفعل كثير من الآباء. يحزنني أمر كثير من الآباء، شعبان موسم التقوي على رمضان يهدرون الأوقات فيه، يسافرون لبلد الفجور تظهر الفجور والنساء كاسيات العاريات، ثم لا يسلم غالبا من الإثم أن الرجل ضعيف، خلق الإنسان ضعيف، تمر امرأة متبرجة فيتبعها ببصره، لا يسلم غالبا من الإثم أن يسافر بدل الفجور. فمتى يجي؟ يحجز 29 شعبان يرجع وقد امتلأ بالآثام والغفلة عن ذكر الرحمن، كيف يصوم وهو ممتلئ بالمعاصي؟ على عكس من في شعبان أكثر من الصيام وأصلح نفسه استعدادا لرمضان، فهذا إذا جاءه شهر الصيام يكون بخير. الآن شوف الحجوزات الخارج، أول ما خلص الأولاد من المدارس إلا راح إلى تركيا إلى فرنسا إلى كذا وكذا من البلدان تظهر الفجور والمعاصي، كما حدثني غلام أتعس بوالدين لم يراعوا هذا، أخذوه معهم لبلاد أوروبا يتمشى، يقول كنت أخلي والدي ينامون وأنزل أفعل الفواحش. شفت؟ أيه يلا يا ولد جيب الغداء من تحت المطعم يأكله، مش حس ولد مبسوط بالنساء، ويخليهم ينامون وينسل تحت ويدفع مال للفواحش ويطلع كأنه ما سوى شيء. من أساء له؟ والده، أخذوه بلاد الفجور، لأن هناك المرأة العاهرة تعرض نفسها بأبخس الأثمان لأن هذه وظيفتها. حتى سمعت لما كنت في ألمانيا أخبروني بعض الإخوان هناك أن المرأة العاهرة تأخذ تصريح رخصة طبية نظيفة من الأمراض والأوبئة، والتصريح هذا إيش؟ يجدد إذا انتهت صلاحيته. أي نعم، فلا يقربها إنسان، نسأل الله العافية. فبلد مثل هذا تعلن الفجور، كيف تأخذ ولدك إليها ويتربى فيها في هذه الفترة 3 أشهر؟ ماذا يحصل من الآثام؟ لو لم يحصل إلا فتة النظر بس لقتل قلبه ونزف إيمانه، فالنظر سهم من سهام إبليس، فكيف بالفواحش ما ظهر منها وبطن؟ هذه الموعظة لعلها تنفع من يسمعها ويرسلها كل غيور إلى الآب، لعله يصادف قلب الحنون حقيقة، ليس القلب الحنون إنك تأتي ولدك وتخرج له سيارة وأفضل موديلات يجي بعدها وهو مراهق، يجي بعدها إنه يلمعها ويروح السوق يصطاد بها الحريم، قد خير سمن الفتن. إذا لا، ما أسأت لولدك أنت تروح سلي سيارة عندك أنت ثروة 600 مليون، تشتري لولدك مليون سيارة ملمعة، نعم، وعرضه لفتة النساء، هذا هو ليس لأصلح ولده، اشترى له كل ما يريد والألبسة الفخمة والسيارات الفخمة، هذا مو بهذا الإصلاح. إصلاح ولدك أن تعلمه القناعة بما أعطاه الله، أن تجعله عصاميا يعتمد على نفسه، أن تجعله دينا تدل على العلم والعمل به، كما حكى
الأمير خالد الفيصل أمير المنطقة، قال اتصلت على والد الملك فيصل لما كنت أدرس في أمريكا، أرسل والده يدرس لغة فاتصل علي يقول له السيارة عندي اللي أروح فيها الجامعة خربت يا أبوي. فقال له الملك فيصل دبر نفسك يا ولد، اشتغل شغل شغل شغلة يعني مباحة واكتسب، يدربه على الاعتماد على النفس، يدربه على الاعتماد على النفس. فانصح لولدك والأمور وقتها في صعوبة، والآن أصبح البذخ وكثرة الأموال، فحري بك أن تنتبه لولدك. تتعلمه مثلا كورس في اللغة، علمه كورس في جدة في بلد مثلا في مركز يعلم اللغة. لا ترسل ولدك إلى بلاد الكفار يتعلم لغة. أنا أذكر واحد أعرف اسمه، الله يستر عليه، لا نريد أن نذكر اسمه ولا عينه، قابلته وقد تقهقر دينه، كان دينا أذكره يحارب أو أهله على السينما. تذكرون زمان ما كان في ترى يوتيوب أو اسمه دي فيديو، كان زمان السينما وشي ذي مكرتين كذا ويمر الشريط كذا
تؤجر
وتؤجر بعد كذا كذا ثم تعرض على الحائط سينما. فكان أذكره هذا الكلام صار له الآن 35 سنة يحارب أسرته لما يجيبون السينما كلهم يجمعون طالعون حرام عليكم ما يجوز جزاه الله خير يقوم مقام طيب. وإذا دخلوا في البيت طعام شبه دجاج لا يعرف مصدره، مذبوح في فرنسا ولا مقتول بالكهرباء، يقول الميت حرام لازم نضمن الذبح. فكان يتورع يقول لا تأكلوا أي دجاج، في دجاج مسعوق في فرنسا كيف تأكلوا؟ نعم دوكس مع دوكس، لابد تكون أكلكم نظيف ضامنينه. المهم نذكره ولد صالح، فالتقيته بعدما تقهقر، جلست معه وإذا به حلق اللحية نسأل الله العافية، وصار ينظر للمحرمات ويسحب الحرام. إيش هذا؟ قال والدي على الله يهديه أرسلني أدرس في بريطانيا. وأي واحد شاب يدرس في بريطانيا وين يسكن؟ فاميلي أسرة، والأسرة فيها بنات، ليش؟ يقول إذا سكن مع أسرة طلب لسانه، أبا أغبياء سبحان الله. طيب وفرجه وينطلق فيش ما ينتبه، أهم شيء فصيح يصير فصيح. وسبحان الله وقع الفاس في الرأس. قال فعشت مع هذه الأسرة في بداية أمري، وإذا جاء الساعة الثالثة أقوم الليل، نعم، وبدأت الإغراءات، لأن هذه الفتاة ما تنضبط، ما عندها دين يضبطها اللي في الأسرة، تعرف أنه جي من السعودية وكيل عنده فلوس، فلا بد تتعرف عليه وتكرمه عشان يحرك جيبه. المهم شيء فشيء يأتي مرة إلى فراشه ويفتح فراش القلب فتاة عارية إلى آخره إلى أن واقع الحرام، ليس معها لكن دخل إلى كازينو وفيه رقص فانحرف. فالمهم وصل آخر أمره بعد ما أحكى لي قصة هذه، سمعت أخباره بعد ذلك مات منتحرا. إذن كيف يسيء الآباء الأبناء بمثل هذه الشهادات؟ يقول أرسلوا للخارج يجيب شهادة ولا ينتبه هذه القضية. يعني الابن هذا ما له شهوة ترسل البلد إباحية يضع يده حيث شاء لا تمنعه الفتاة، نسأل الله العافية. نرجع لدرسنا بعد هذه الموعظة، لعل الله ينفع بها من يسمعها، وأن الأب لا ينبغي أن يسافر لبلاد الخارج سواء بلدان العربية تظهر الفجور أو البلاد الأوروبية التي تظهر الكفر بالله، وحينئذ يقول اللهم سلم ولدي واحفظه، وقد قرب النار بجانب الغاز وصار يقول اللهم سلم سلم. نعم، ويكاد يصيب هذا المثال ألقاه مكتوفا في اليم، الولد مشبع بالشهوة. نعم، ويقول إياك يا ولد أن ترى حرام وتنظر الحرام، والولد ضعيف إيمان أصلا، فقال إياك أن تبتل بالماء، ألقاه مكتوفا في اليم، مكتوف مربط يديه، وقال إياك أن تبتل بالماء، وخلق الإنسان ضعيف ذو شهوة لا يصبر عليها، ومع ضعف الإيمان ويخالط النساء ويقول الله يحفظ ولدي، غباوة في الآباء سبحان الله. ينتهي أمرهم إلى عقوق الأب نفسه، هذا الشاب اللي كان يحكي لقصة بعد قبل أن ينتحر سبحان الله. الوالد هذا الذي أساء إليه لبعثه إلى تلك البلاد ذاق منه العقوق الشديد، فكان يرفع عليه السكين ليقتله، والوالد يهرب منه ويغلق الباب عليه، وتحول من صالح إلى رجل مجرم صاحب جنايات. السبب هو هذا الوالد الذي لم ينتبه لولده. طيب،